يوم جديد يوم جديد. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا. مشاهدين الكرام حياكم الله وبياكم في قهوة الصباح وضيافتنا حيث نجتمع على مائدة القرآن. كيف يمكن أن نتدبر كلام الله تعالى؟ سيكون حديثنا عن التدبر وكيف يكون مدخلا لسعادة القلوب مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الفايز. حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله جميع المشاهدين.
نحن اليوم سعداء بك ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وقلبك وقلوب المشاهدين سعادة.
اللهم
آمين. شيخنا الكريم، نحن في سلسلة نعيشها لطيفة كما يسميها الإخوة المشاهدين نفحات إيمانية، كل يوم أحد نترقبها. بدأنا في سعادة القلوب وهذه السلسلة المباركة حتى وصلنا إلى بعض الأعمال التي تساعد على القلوب، وكنا في كل حلقة أكاد أجزم أننا نستعرض شيئا أو سببا رئيسيا من أسباب سعادة القلوب، ألا وهو قراءة القرآن والتدبر. أنا ابتداء أبغى أسألك سؤال، هل أو ما سر ارتباط تدبر القرآن بسعادة القلوب وسر سعادة القلوب وارتباطها بتدبر القرآن؟ كل ما جينا لأحد نقول له خلق قريب من القرآن، اقرأ القرآن، تدبر القرآن، سر ارتباطها يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذه الحلقة أن يرزقنا وإياكم جميعا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، كما أسأل ربي جلت قدرته وتقدست أسماءه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
اللهم
وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يرزقنا فهمه والعمل به. أما ارتباط السعادة في القرآن فلأن الذي خلق البشرية هو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يسعد البشرية، فهذا القرآن العظيم الذي أنزله ربنا جل وعلا رحمة للعالمين فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، فما فيه خير يسعد البشرية في الدنيا وفي الآخرة إلا أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وما فيه شر فيه ضرر علينا في الدنيا وفي الآخرة إلا نهانا الرؤوف الرحيم عنه. فإذا عمل الإنسان بكلام الرحمن وتمسك به وجعله منهجا في حياته فلا شك أنه سيسعد في الدنيا وسيسعد في الآخرة، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم ما يصلح القلوب وما تطمئن به النفوس وما ترتاح به الخواطر، فأمرها ربها جل وعلا به في كتابه. وما فيه ضرر على الإنسان وعلى قلبه وما فيه شقاء، لأن الله جل وعلا قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزل الله القرآن لسعادة البشرية ولطمأنينة البشرية ولهداية البشرية من الحيرة والزير والضلال والهم والكرب إلى الهناء والسعادة. فإذا قرأ الإنسان القرآن وعمل به فإنه لا شك سيطمئن قلبه، قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يهدي البشرية إلى ما فيه الفلاح والخير والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عمل الإنسان بالقرآن بلا شك أنه سيسعد في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا السعادة في الدارين.
طيب أنا قبل أن أبدأ يعني وأتحدث عن يعني قراءة القرآن تدبر القرآن، هل هما بمعنى واحد أو أن المعاني مختلفة؟ نريد أن نشرك يعني حتى الإخوة المشاهدين في استطلاع أجرته كاميرا البرنامج نطالعه سويا. مشاهدين الكرام، كاميرا البرنامج رصدت بعض الأسئلة حول قراءة القرآن تدبر القرآن، نطالعه سويا هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
أغلب قراءة القرآن في المسجد وفي الأوقات الفاضية طبعا ولو كان في البيت.
أوقات الصلوات في المسجد في البيت بعض الأحيان.
والله قراءة القرآن أكثرية الأوقات في يوم الأجازة، نحن في وقت الشغل أو فترة الصباح. يعني احنا عندنا في بالنسبه لشغلنا اكثر شيء فتره الصباح
اقرا القران اذا صرت مبكر للصلاه في المسجد.
والله قراءه القران حسب يعني الفرص اللي واحد يصلي مثلا في البيت في المسجد اثناء مثلا هو ماشي في بعض احيان يكون ماشي على اقدامه يقرا القران يعني.
يعني القران شبه يوميا يعني ملزمين في الصلاه يعني بس نهايه الاسبوع يعني يوم الجمعه في المسجد اكثر شيء لان فيه مكان روحانيه.
والله نرى يعني بعد كل صلاه في المسجد
يوميا اقرا القران الحمد لله في البيت في العمل في المسجد.
حقيقة نقرأ القرآن بعد الصلوات أو قبل الصلوات طبعا في المسجد.
أنا غالبا بالبيت وبالمسجد.
والله أقرأ القرآن أقرأ القرآن في الليل.
أقرأ القرآن يوميا يعني عند أولا عند النوم.
بالنسبة لي عادة تدبر في القرآن.
والله أكثر شيء أجرا حفظا إن شاء الله نحفظ يعني بس أكثر شيء أجر.
والله أقراه للأجر والتدبر.
طبعا هو قراءة القرآن طائما طلب للأجر.
لا والله إن شاء الله أنا الأجر يعني
طلبا للأجر بالدرجة الأولى وأحاول أن أحفظ يعني الحمد لله تقريبا عندي 4 أجزاء تقريبا الحمد لله حافظة.
حقيقة أكثر القراءة يعني حقيقة الأجر مطلوب الحمد لله لكن الأكثر هو التدبر بالذات القصص الأنبياء الموجودة في القرآن القصص والعبر.
نعم طلب الأجر وحافظه وتدبر
طلب الأجر
حفظا وتدبر الأمر وطلب للأجر.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. طالعنا وإياكم سويا هذا الاستطلاع الذي كان يعني يسأل سؤال صريح متى تقرأ القرآن وأين تقرأ القرآن ونوع القراءة التي تقرأها هل هي حفظا أم تدبرا أم أجرا. نطالع يعني أو نستوضح من شيخنا الكريم تعليقا على هذا التقرير. شيخنا الكريم أول شيء في مجموعة تساؤلات من خلال هذا الاستطلاع ارتباط القراءة أو اسمع تعليق عام بعدين أنا أطرح التساؤلات إذا أذنت لي.
أول حقيقة أنا مسرور من حديث الأخوان وكلهم ذكروا يعني قراءتهم للقرآن ومنهم من يقرأ في المسجد ومنهم في المسجد وفي البيت وبعضهم يذكر أنه لا يقرأ إلا في وقت يعني معين في وقت الجمعة وأجمعوا على أمر وهو أنهم يقرؤون جميعا القرآن ولم يهجروه وهذا ما يدخل السرور على نفسي. يعني أكثر واحد جلس لمدة أسبوع وهذا ظننا بكل مسلم
الحمد لله.
أنه يقرأ كتاب الله جل وعلا لأنه يعلم أنه مصدر النجاة في الدنيا وفي الآخرة وأنه كلام الله جل وعلا. ومن أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في قلبه. إن كان يحب القرآن ويقرأ القرآن فهذه بشرى له عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك أحد السلف. فإذا أردت لأن هذا الكلام كلام الله ومحبة القرآن دلالة على محبة منزل القرآن
الله.
ودلالة على من تكلم بالقرآن وهو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا حب العبد ربه جل وعلا فإنه سيعمل بمقتضى هذه المحبة وإذا عمل بمقتضى هذه المحبة فإنه سيسعد في دنياه وفي أخرى لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. ومن استقام على هذا الطريق فإنه سيصل إلى ساحل الأمان والاطمئنان في جنات النعيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نسأل الله الكريم من فضله
يا رب العالمين. طيب شيخنا يعني ملاحظ الاستطلاع وحياتنا اليومية ارتباط القرآن بأماكن وبأوقات يعني على سبيل المثال المسجد 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 يعني هي السمة الغالبة. وإن كان يعني في تعليل لأحد الإخوة كان رائع قضية أنه المسجد فيه روحانية وفي سكينة. والأمر الثاني ارتباطه بالمواسم يعني يوم الجمعة أو حتى بعد الصلوات. لكن كون القرآن يكون شيئا في حياتنا يوميا أنا لم أشعر به من خلال الاستطلاع وكلنا يشتكي هذا التقصير. طيب فأين تكمن السعادة؟ هل السعادة إذا لجأ الإنسان إلى الله عز وجل وبدأ يقرأ القرآن في مواسم معينة أو أماكن معينة؟
أنا أقول يسعد الإنسان ويطمئن إذا جعل القرآن منهج حياة له لجميع أمور. طبعا لما نقرأ في سيرة الحبيب وهو القدوة صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على،
لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على صفة دائمة، وكان يقوم كما قال حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة وشرع في البقرة، وظن حذيفة أنه يسجد في 100 آية، ثم ظن أنه يسجد في البقرة، ثم شرع في سورة النساء، ثم رجع إلى سورة عمران صلوات ربي وسلامه عليه، وكل ما أتى من عند آية رحمة سأل ربه الرحمة والمغفرة، وإذا أتى عند العذاب وقف واستعاذ بالله من العذاب، وإذا أتى عند صفات رب العباد سبحانه وتعالى نزهه وسبح بحمده سبحانه وتعالى، وكان يترسل في قراءته، فكان له ورد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك سار الرعيل الأول صحابته الكرام أن لهم ورد يومي من القرآن. فأنا أقول وأقترح لكل شاهد ومشاهدة أن يجعل له وردا من القرآن. والذي يعني ممكن أن ينبهنا جميعا، أنا أسأل نفسي وكل مشاهد يسأل نفسه، ما حالك مع القرآن؟ هل تقرأ القرآن في كل يوم؟ هل يقرأ الإنسان في يعني في الصباح وفي المساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في 2، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذه هي الغبطة. فالإنسان يسأل نفسه وهو أدرى بنفسه، ما حاله مع القرآن؟ متى يقرأ؟ هل له ورد يوم من القرآن؟ إن كان كذلك فليحمد الله أنه هو الذي وفقه، وإن لم يكن كذلك فليراجع نفسه، وإن كان أيضا كذلك يقرأ فليتزود، فإن خير الزاد التقوى. ومن نعم الله جل وعلا أن جعل لنا الخير الكثير في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قلنا أن القرآن أكثر من 1,400,000 حرف، نضربها بعشرة ب700 ضعف، الله يضاعف لمن يشاء. إذا تنهال عليه الحسنات وهو جالس في بيته أو في مسجده فالحسنات تنهال عليه، إذا كان مسك هذا الكتاب مع ما يعطيه الله جل وعلا من السكينة والطمانينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صفات أربع، يعني تنزل السكينة والطمانينة على قارئ القرآن، والرحمة تغشاه من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويذكره الله جل وعلا في من عنده. وأنت لما تستشعر أن هذا هو كلام الله جل وعلا فإنك ستأنس به بلا شك. وذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أردت أن يخاطبني الله جل وعلا قرأت القرآن، إذا أردت أن يخاطبني الله جل وعلا فقرأت القرآن. وابن مسعود يقول إذا سمعت أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن أما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. إذن فالإنسان يقرأ القرآن في كل حين. فأنا أقترح يعني لنفسي ولجميع أن نجعل لنا برنامجا من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا نتركه مهما كانت الأمور والأحوال، وإذا اعتاد الإنسان فإنه سيصل هذا يعني سلوك عنده ويستمر عليه بإذن الله جل وعلا.
طيب أنا تأذلي أبغى أخذ منك بعدين برنامج عملي ضروري جدا حتى الإخوة المشاهدين يستمتعون به وكيف يعيشون مع القرآن في هذه السعادة، بعد أن نأخذ يعني اتصالات الإخوة والأخوات. الأخت أم فاطمة من جدة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم فاطمة.
لو سمحت بسأل الشيخ.
تفضلي.
أيوة، أنا عندي بنت من احتياجات خاصة في المركز التأهيلي.
أيوة.
أبوها ما يزورها، لأنني بروح أزورها يقول ما هي نفعتني.
الله المستعان.
من أول معها 2 سنين وتوفاهم الله. أقول صدق عنهم، يقول لا ما أصدق عنهم ما نفعتني. ما أدري أنا إيش أسوي. هو ما يزورها، واللي رحت بزورها يقول لا ما تروحي.
ايوه
ايش سوينا معك، كيف
تتصرف؟ طيب ام عمر، ان شاء الله تسمعين توجيه الشيخ. الاخت ام عمر، ام عمر من جده، السلام عليكم. ام عمر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله ام عمر.
والله عندي اسئله لو تسجلها عندك.
تفضلي.
أنا كنت أقرأ القرآن يعني من كم أسبوع كل يوم جزء. فالآن صار أتصفح كم صفحة ويضيق صدري. فهل هذا يعني من مداخل الشيطان أو من ضعف الإيمان؟
طيب.
والسؤال الثاني ما حكم اللهم أجعلني من المرحومين ولا تجعلني من المحرومين؟ يعني هذا الدعاء ما حكمه، هو صحيح ولا لا؟ وهل سورة الواقعة تجلب الرزق ولا لا؟ يعني صديقتي قالت كل ما تقرأها تجيه فلوس. والسؤال الثالث اسمه الواحد يقول سبحان الله عدد ما خلق ومن ما خلق وسبحان الله عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض، هل هذا الدعاء أو الذكر يعاد اليوم ذكر اليوم كله؟
طيب
إيه جزاك الله الخير.
أم محمد من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أم محمد.
ممكن سؤال الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعي.
السؤال الأول أنا أحفظ القرآن بس إني ما عندما أحفظ القرآن أحس إني ما في شيء، ما في شيء يعني على حفظ القرآن، أحفظ وأنسى. أبغى الشيخ يعطيني طريقة. السؤال الثاني طرق تعين على تدبر القرآن.
طيب. شكرا. العفو. طيب. وما زلنا نستقبل أسئلتكم أخواني الكرام على جوال البرنامج 0534131111، رسائل فقط. طيب يا شيخ أنا استوقفني كثيرا والله سؤال أم فاطمة،
سؤال الصوت أنا عندي ما هو.
طيب هي تقول يا شيخ أنا عندها بنت معافة في دار رعاية ومركز رعاية خاص، تقول أنا لا أزورهم، والدهم يمنعني، وكل ما طلبت منهم إنه يزورهم قال هذولا يعني لن ينفعوني بشيء. تقول يعني أقول له تصدق عنهم، اعمل لهم شيء، دائما ما يعلل أنهم لن ينفعوني بشيء.
أنا أقول يعني قد يكونون طريقة إلى الجنة لو صبر واحتسب عليهم هذا ابتلاء للأخت السائلة ولزوجها، أن الله جل وعلا قدر عليهم ذلك، فلو صبروا واحتسبوا لأعطاهم الله جل وعلا الأعطاء الأوفى. أما نظرته المادية أنهم سينفعون ماديا أو بخدمة بدنية فهذا لا شك أنه من الخطأ. فأعظم الدعاء أخبر، فأعظم النفع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. فهذا المرأة هذه البنت المصابة حري بأن يجيب الله جل وعلا دعوتها، فتدعو لأمها ولأبيها بالتوفيق والسداد والرشاد والعفو والسلامة في الدنيا، وتدعو لهم في الجنة، ويوم أن يكونوا بحاجة ماسة في ظلمة القبر لا أنيس ولا جليس إلا رحمة أرحم الراحمين، ثم هذه الدعوات التي تنهال عليهم من أبنائهم من بنين وبنات، لا سيما من تعرضوا لمثل هذا الابتلاء مثل هذا الإعاقة، فأرجو أنه ينتبه لهذا، والنفع كما قلت سيأتي إليه من أعظم شيء وهو أن يدعو له وسيجد الثمرة في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا.
الله يرضى عليكم. طيب أنا هرجع للأسئلة بس بعد ما نستكمل المحاور إذا أذنتم لي. فبهداه مقتدي، تكلمت الشيخ عن القرآن وسعادة الإنسان أنها تكمن في قراءة القرآن وتدبر القرآن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعني يتدبرون القرآن، يعيشون مع القرآن، كيف كان يحقق يعني جميل. القرآن لمن يقرأه سعادة وانشراحا في الصدر؟
جميل. أنا يعني أريد أتحدث عن هذا وأربطه بالطريقة المقترحة
جيد
إن شاء الله حتى يعني نستفيد جميعا.
جيد.
أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتدبر ويتأمل امتثالا لأمر الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتدبر كلام ربه جل وعلا، قام ليلة يصلي صلى الله عليه وسلم يركع بها ويسجد بآية واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني أحب أن أسمعه من غيري. فيقول قرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. يقول ابن سعود فضرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع، لأنه يعرف معنى كلام الله جل وعلا ويتدبر كلام الله جل وعلا. وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء تعظيما وإجلالا لله، لأنه يعرف معنى كلام الله، وهو أتقى الأمة صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالخالق، وأتقاهم صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. لأن من عرف الله عظمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتدبر ويتأمل القرآن، وكانت قراءة يقف عند رؤوس الآية، وكان يقرأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كان مسلم يقف على رؤوس الآية، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فكان هديه. والرعين الأول كذلك لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وأمر أن يصلي أبا بكر، أمر أن يصلي بكر بالناس، قال أمر بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء، لأن إذا شرع في الفاتحة بكى، بكى من إجلال الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فصلى أبو بكر بالناس. عمر ومعروف بقوته وشجاعته يسمع نسيجه من خلف الصفوف، قرأ ذات يوم في سورة يوسف ويعني سمع من آخر الصفوف وهو في قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فسمع نشيجه من خلف الصفوف رضي الله عنه، وفي خده خطان أسودان من البكاء لله جل وعلا، لله خشية لله جل وعلا. وسمع ذات يوم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا لم تحمله قدماه ومرض في بيته رضي الله عنه. كانوا يتدبرون القرآن. ابن عمر له مواقف كثيرة. ابن عمر قرأ في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى، يوم يقوم استشعر اجتماع الناس على صعيد القيامة ويجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة على قدر أعمالهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ابن محمد ابن المنكدر قرأ في قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى، وسأله أهله ما يبكيك فلم يجبهم أحضر صاحبا له، قال قرأت قول الله جل وبدا لهم فبكى صاحبه فأخذ يبكيان حتى طلع الفجر. عمر بن عبد العزيز إذا صلى في بيته ذهب إلى محرابه في مسجده، ذهب إلى بيته في محرابه أخذ يصلي، قرأ في آخر الزمر ذات يوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فبكى رضي الله عنه. أتت زوجته وأهله وسألوه ما يبكيك؟ قال تذكرت يوم القيامة وانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فما أدري من أي القسمين يكون، ومن هو في الزهد وفي الورع والتقوى والخشية لله جل وعلا. فبكى وأبكى أهله معه ولم يجبهم إلا من الغد. كان يفهمون القرآن ويتدبرون القرآن ويعرفون مع القرآن ويعيشون معه، ومواقفهم كثيرة ولهم قصص. كان يأخذ الواحد منهم آية ويتدبرها. يقول ابن عباس لين أقرأ آية يقول لين أخذ آية من كتاب الله وأقرأها بتدبر وتأمل أحب إلي من أقرأ القرآن كامل من غير تدبر. وذلك ابن مسعود يعني يقول اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يقول مثلا حتى في رمضان واحد يقول ختمت 10 ختمات أو 5، أنا أقول لا يختم الإنسان ختمة واحدة بتدبر وفهم لكلام الله جل أفضل من 10 خدمات من غير تدبر. وذلك العلماء يعني وقع بينهم خلاف أيهم أفضل، كثرة القراءة أم التدبر؟ منهم من يقول كثرة القراءة واستدلوا من قرأ حرفا من كتاب الله، ومنهم من قال التدبر والتأمل واستدلوا بآيات التدبر، ومنهم من قال الجمع بينهما أن يقرأ الإنسان بتدبر وتفهم يقرأ الإنسان قراءة مترسل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي الآية القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث,
على مكث,
على مكث. فيقرأ الإنسان بتدبر حتى تتحرك القلوب إذا أتت. وأنا أكثر هذه الطريقة حتى نفهم القرآن. الطريقة أقول لنفسي وجميع الأخوة المسلمين, هناك طريقة مقترحة وأرجو من خلالها نفهم القرآن, وهي أن نعرف المعاني التي جاء بها القرآن. القرآن جاء بمعاني وهي كالتالي: معاني تقريبا 7 معاني إذا تأمل الإنسان وجعل كل آية على ما يأتي إليه بهذا المعنى. جاء القرآن بتقرير التوحيد في النفوس: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل لا إله إلا الله, من أجل تحقيق التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى, والجزاء والجنة والنار ما أوجد إلا من أجل هذه الشهادة العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا معنى. وآيات كثيرة, آيات تقرير التوحيد في نفوس الناس يقف عندها الإنسان حتى يخرج من قلبها الشرك وما ينافي هذا الأمر من تعلقه بغير الله سبحانه من ذبح ونذر ودعاء وغير ذلك, وإنما يعلق قلبه بالله جل وعلا ويعلم أن كفار قريش ما نفعهم توحيد الربوبية. أقروا بأن الخالق هو الله والرازق هو الله, لكن لم ينفعهم,
صرفوا
العبادة لغير الله جل وعلا. إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. المعنى الثاني جاء بإثبات النبوات, وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. المعنى الثالث الذي جاء به القرآن معنى الوعد: يعيدك ربك جل وعلا ومن أصدق من الله قيل أنك إذا استقمت على الكتاب والسنة أنك تسعد في الدنيا وفي الآخرة. ولنأخذ عليك يعني بعض الأمثلة. الله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا وعد من الله, وعد من الملك, وعد من لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا في الآية أخرى: يعد عباده الذين يستقيمون على طريقته بالسلامة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة, نسأل الله الكريم فضله, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول ربنا جل وعلا ويعدنا: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نسأل الله الكريم فضله. هذه المنافسة الحقيقية, النعيم الذي لا ينقطع, لأن هذه الدنيا زائلة, أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المعنى الرابع الذي جاء به القرآن جاء بمعنى الوعيد: يتوعد الله جل وعلا من عصاه وعرض عن طاعته بالشقاء في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد. يقول ابن القيم: من ضيق الصدر في الدنيا وفي حياة البرزخ والعياذ بالله ويوم القيامة, لأنه أعرض عن الله جل وعلا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم رب أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيصبروا فالنار مثوى لهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين. وغير ذلك من آيات الوعيد الكثيرة: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار وغيره. إذن هذا المعنى الرابع الذي جاء به القرآن فيدبر. المعنى الخامس الذي جاء به القرآن معنى القصص: قصص الأنبياء وما حصل لهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا ودعوا أقوامهم وانقسم الناس إلى قسمين: من استجاب
منهم من عصى
ومن عصى. ننظر عاقبة الذين استجابوا في الدنيا وما حصل لهم من نجاة وفي الآخرة. ولننظر الذين أعرضوا فرعون ماذا فاد ملكه، وقارون ماذا فاد ماله. يعني على قول بعض المفسرين يعني فرعون استعبد بني إسرائيل 400 سنة لكنه كانه لم يكن، اليوم نجيك بدنك،
زال وزال ملكه
أبدا انتهى، ولكن لكنه وبقي الآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن يأخذ الإنسان قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نوح جلس 1050 يدعو قومه، منهم من استجاب ومنهم من أعرض، ويونس وكل الأنبياء، ينظر الإنسان وما هي العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فإذا رأى الإنسان هذه القصص وأخذ منها العبرة، سواء في الصبر، سواء في ما تكلمنا عنه، سواء في الرضا، سواء في الدعاء، سواء في جميع الأمر، ثم العاقبة لهم، حصل لهم ابتلاءات امتحانات، لكن النهاية في الدنيا وفي الآخرة لهم، والغلبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنه سينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يأخذ الإنسان، إذن معنى الخامس الجاء به القرآن وقصص الأنبياء، لو نأخذ معها نأخذ قصص الأنبياء هي تحتاج حلقة، وما حصل لهم مع أقوامهم،
أكثر القصص في القرآن،
وما أكثر القصص في القرآن ففيها عبرة. المعنى السادس الذي جاء به القرآن معنى الأحكام، آيات الحلال والحرام. ثم يا أخي الكريم، إذا قرأت آية الحلال والحرام أن تريد السعادة اعمل بها تعبدا لله، ديانة لله، إيمانا بالله، استمع إلى، لما تجي مثلا، يعني خلنا نأخذ مثال، يعني يقرأ إنسان في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أخي الكريم انظر نفسك، هل تتعامل في الربا؟ هل تساهم بشركات الربوية؟ اعلم بأنها حرب لله، ومن حارب الله خاب وخسر في الدنيا وفي الآخرة، وفيها الهم والغم، وفيها عدم البركة في مالك. إذا الإنسان إذا قرأ الآية فعليه مباشرة أن يطبقها، كما قال ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات، وهذا هو سر فلاح الرعيل الأول.
الله،
هذا السر فلاحهم، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل،
يعني تعلمنا العلم بالعمل،
العلم
بالعمل،
بالعمل. المعنى السابع والأخير من معاني القرآن معنى المعاد وما سيكون يوم القيامة، ولا ينبئك مثل خبير. أخبر الله جل وعلا بما سيكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد حتى نعمل بطاعته وحتى نترك معصيته. وأقول لكل مفرط، اتق الله وأخذ ديوانك في الدنيا واستمع إلى قول ربك جل وعلا في كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنا أقول لنفسي ولكل مشاهد، لنأخذ كتابنا في هذه الدنيا، فما كان فيه من حسنات فنشكر الله عليها ونتزود لأنها من الله جل وعلا، وما كان فيها من سيئات فلنبادر بالتوبة، لأن لا يدري متى يفاجئه الموت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي الآية الأخرى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. كم من مغتر بالحياة الدنيا، كم من شاب من وفتاة اغتر بشبابه وله في هذه الدنيا بزينتها بحسنها ببهائها، ونسوا المصير، نسوا القبر وظلمة وحشته، نسوا الوقوف بين يدي الله جل وعلا، نسوا المرور على الصراط، نسوا يجمع الله الأولين والآخرين. إذا الإنسان يقرأ هذه الآيات ويرددها مرتين، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
الإنسان ما سعى،
يتذكر الإنسان ما سعى، كل أعمالك ستأتيك، والله سبحانه وتعالى لن يظلمك، الحسنة بعشر أمثالها 700 ضعف والسيئة مثلها. إذا عليك أن تقرأ هذا الديوان، إذا أتيت أخبار المعاد أخبرك ربك جل وعلا عنها حتى تستعد لها. ولا يظن بعض الناس أنه بعيد، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كما قال يعني أهل العلم. قال ما إن هالروح يعني تنتهي يعني تنزل يرتفع النفس فلا ينزل أو ينزل فلا يرتفع إلا ويروح الإنسان عذاب الحياة البرزخ وينعم أو يعذب ليس ببعيد. إذن هذه المعاني التي تساعد الإنسان أن يفهم يعني
كلام الله يفهم عز وجل. يعني الشيخ عند القراءة الإنسان يستحضر هذه السبع المعاني لن يمر على آية إلا يكون فيها معنى ودلالة لهذه السبع المفاهيم. فهذه توقع يعني ستساعد الإنسان كثيرا على يعني فهم القرآن. أنا والله يا شيخ استرسلت معك في الاستماع، ما أحببت أني يعني أقطعك في هذا التسلسل الرائع. إن شاء الله عز وجل أن يفتح على قلبك ونزيدك من فضله. نستأذنك في عد حق المشاهدين من اتصالات ورسائل. السلام عليكم الأخ أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر للتأخر ولعلك يمكن كنت معنا مسترسل في الاستماع. تفضل يا أبو عبد الوهاب.
كتب الله أجركم
ولك الأجر
لك ولضيف الكريم الشيخ فايز، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. عندي مشاركة.
تفضل تفضل.
بعنوان تدبري سلام ربي سلوتي وحياتي.
الله تفضل.
تدبر يا أخي وقرأ تدبر أعذب التبيان، كتاب محكم الذكر كتاب الله يا فهمان، تدبر قوله تسعد وتحيا في رضا الرحمن، فقول الله يرشدنا ويهدينا إلى الإحسان، به الآيات قد تليت بها النور بها الإيمان، بها به نترك ذروب الشر والجهل مع الطغيان، كتاب الله علمنا طريق الخير يا إخوان، أما أحلى اللقاء به أنيس الصحب والخلان، عظيم حيث نبأنا إلى الصبر إلى الإحسان، شفاء حيث ما حل من المس من الشيطان، تنادوا إخوتي هيا تعالوا نقرأ القرآن، نريد الخير يا مولاي ثبتنا على الإيمان، وألهمنا به لرضاك يا ذا العفو والغفران، لكي نلقى في فرح بجنات علت أفنان، بها الأثمار يا نعتا بها الحور بها المرجان، بها الأنهار جارية وما يأتي بلا حسبان، فثبتنا بنور هداك أسعدنا مع القرآن، وآنس فيه وحشتنا إذا كنا مع الأكفان، صلاة الله نوردها على طه عظيم الشان.
شكر الله لك، ما شاء الله مشاركتك طويلة بناء على الانتظار اللي كان طويل، الله يعطيك العافية. تسلم يا أبو عبد الوهاب. طيب شيخنا الكريم التساؤلات كثيرة، أنا ودي يعني أبدأ يعني فيما يتعلق بتدبر القرآن وبعد ذلك يعني ندخل على الأسئلة العامة. كان في سؤال يعني دائما ما يتردد وبالذات أنت تتحدث عن فهم القرآن، التفسير مع القرآن، يسألون يعني أهم خلينا بس يعني على عجالة كذا أهم كتب التفسير التي ينصح بها الإنسان حتى يستحضر تدبر القرآن ومعاني القرآن.
وبني الآن الأخت السائلة قبل قليل، وأشكر قبل هذا أيضا الأخ الكريم على هذه المشاركة الجميلة، وصلى الله أن يجمعنا إياه في جنة النعيم.
اللهم آمين.
قبل أجيب على هذا، في قبل قليل ذكرت الآن وسائل، سنذكرها وسائل
حنتكلم عنها
حنتكلم أيه. لكني ساعة عشان ندر هذا من ضمن الوسائل.
طيب ما
الذي هو
التفسير. التفسير
لكن شيء بما أنا طلبت الذي أنصح له تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي. الآن هذا التفسير السعدي يصلح للجميع
جي.
تفسير يسير